بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسميتها والتراص فيها. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى في اصحابه تاخرا فقال لهم: تقدموا فاتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله. رواه مسلم. وعن ابي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسمية الصف من تمام الصلاة. متفق عليه. وفي رواية البخاري: فإن تسمية الصفوف من إقامة الصلاة.
بسم الله
التوفيق،
صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كلها تعلق بالصفوف والمسارعة إلى الصلاة. فالواجب على المؤمن العناية بالصلاة والمحافظة عليها والمسابقة إليها في وقتها مع الجماعة، هذا هو الواجب على كل مسلم ذكر مكلف، أن يسابق إلى الصلاة وأن يعتني بأدائها في الجماعة في بيوت الله عز وجل. في الحديث الأول، حديث أبي سعيد رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بهم من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، يعني يتأخر عن الصلاة حتى يؤخرهم الله، يعني عن كل خير. وفي رواية عائشة: حتى يؤخرهم الله في النار. هذا فيه الحث على التقدم والمسارعة إلى الصلاة، ويكون المؤمن في الصف الأول كما تقدم في قوله: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا أن يستهموا أين استهموا. وفي حديث عائشة عند أبي داود: رأى في صحابة تأخرا عن الصف المقدم، يعني الأول، فقال: تقدموا فأهتموا بي، ولا يزال الرجل يتأخر الصلاة حتى يؤخر، ولا يزال يتأخر الصف المقدم حتى يؤخره الله في النار. المقصود أن في هذا الحث والتحذير على المسارعة إلى الصلاة حتى يكون في الصف المقدم، في الصف الأول، وحتى يبتعد عن صفات الكسالى، ولا يزال الرجل يتكاسل ويتأخر حتى يؤخره الله. هذا عام، يعني عن كل خير، أو عن التقدم إلى الخير، أو يؤخره الله في النار. فيجب الحذر من التكاسل والتثاقل عن الصلاة كفعل المنافقين. حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان يمسح مناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، يأمرهم بالاستواء أن يستووا قال: لا يختلفوا، يعني يلبس منكبه ويقول: استوى، تقدم مع أخيه، استوى مع أخيه حتى يستوى جميعا على سمت واحد. وفيه إشارة إلى أن الاختلاف في الوقوف مع الإمام من أسباب اختلاف القلوب، يتخاله ويتقدم قوم ويتأخر قوم ولا ينتظمه في الصف، من أسباب اختلاف القلوب، من أسباب التباغض. فلا واجب الاستواء في الصف، ويكون على سمت واحد متوصين يتسابقون الصف الأول فالأول. لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، هذا وعيد عظيم. حديث ثالث، كذلك حديث أنس رضي الله عنه تقول: سووا صفوفكم فإن تسويت الصفوف من تمام الصلاة. الوقت الآخر من إقامة الصلاة، هذا يدل على وجوب تسوية الصفوف كما تقدم في قول صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كفت سماء ذلك عند ربها والمعصى كيف تصف عند ربها وقال يتم رسولها الأول ويترأصون. هكذا ينبغي للمسلمين أن ينصوا الصفوف وأن لا يأخذهم الكسل والتثاقل بل ينصونها ويتساوون فإن إقامتها من إقامة الصلاة فالتأخر عنها من سنة المنافقين واختلاف الصفوف من أسباب اختلاف القلوب. نسأل الله للجميع العافية والسلامة. نعم
يكون
مثلا
ما يكون
خلف الإمام الصف الأول
من
تيك،
ما يكون
خلف
الإمام يكون
بالجهة
الشمالية أو
الجهة الجنوبية،
يعني يجون يصفون
من وراء الصف
مباشرة.
الواجب على الواحد يلتبس فرجة أو يصف مع الإمام عن يمين، لا يصلي وحده. إذا لم يجد الصف كامل يلتبس فرجة أو يقارب بينهم حتى يجد فرجة، فإذا وجد صف مع الإمام عن يمينه. وإلا توقف حتى يجد فرجة أو يجد من يصف معه ولا يصلي وحده. النبي أنكر هذا عليه الصلاة والسلام ورأى رجل يصلي خلف الصف وحده فأمره بعيد وقال لا صلاة فلل خلف الصف ولا صلاة فلل يلي منكم أولو الحرم والنهى. هذا حتى على أهل الثقة والعدالة والعلم يتقدموا أولو الحرم والنهى، يعني أولو البصيرة وأولو التقدم في الخير أن يتقدموا حتى يكونوا خلف الإمام. يعني ينبغي لأهل العلم والإيمان ومقدم المؤمنين أن يشارعوا حتى يكونوا قدوة لغيرهم. اللهم استعان.
ممكن يقيفوا مثلا بين الإمام أكثر من واحد واثنين وثلاثة إذا ما وجدوا فرجة في الصف مثلا؟
نعم
ممكن يقيفوا
أو على يمينه وشماله
أو على
يمينه
وشماله.
نعم
يعني ممكن أكبر عدد يقيفوا عن يمينه وشماله.
نعم إذا جاء الإمام والصف الثاني ما في أحد عن يمينه، إذا كان يمين خالي عن يمينه، وإن كان مشغولة فيها أحد وقف عن يمين الشخص ولا عن يمين يسار الإمام يصير بينهم الإمام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسميتها والتراص فيها. وعن رضي الله وعن أنس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني يراكم من وراء ظهري. رواه البخاري بلفظه ومسلم بمعناه. وفي رواية للبخاري وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى رأى أنا قد عقلنا عنه. ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. رواه أبو داود بإسناد حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث تعلق الصفوف، تقدم في ذلك الحديث أيضا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس بأن يسووا صفوفهم ويقيموها وأن يتراصوا فيها، وهذا يدل على وجوب أمره بهذا الأمر، يدل على الوجوب. ولهذا قال: أقيموا صفوفكم وسووا وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. هذه من خصائص عليه الصلاة والسلام، كنت يرى من وراءه، شيء خصه الله به من الخصائص. أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من ورائي. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوههم. وكان يمسح مناكبهم ويقول: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وتقدم في حديث ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يا رسول، كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون. فالمعنى هكذا أنتم، الصف الأول ثم الصف الثاني ثم الثالث، وهكذا كلما كثرت الجماعة كمل الصف الأول ثم الذي يليه، وهكذا يسدون خلل ويتراصون، لكن من غير إيذاء. تراصون يعني سد الفرج. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: سدوا الفرج ولا تذروا فرجات للشيطان. فالمؤمن مأمور بالعناية بتسوية الصف وسد الخلل. قال أنس: كان أحدنا يلزق منكبه منكب صاحبه وقدمه بقدم صاحبه، يعني حتى ما يخلي فرجة. يسدون الخلل بتراص أقدامهم ومناكبهم في الصف. وهذا من أسباب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها. يختلفوا اختلفت القلوب وصارت مشاحه ومشاحنه، فاذا استووا على نمط واحد صار ذلك اخشع للقلوب وابعد عن الاختلاف. ولهذا قال: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وقال صلى الله عليه وسلم: رصوا صفوفكم وتراصوا، اقيموا الصفوف وتراصوا. ولما راى رجلا باديا صدره قال: عباد الله، لا تسوون صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم. والمراه اذا امت النساء كذلك تامرهم بسد الخلل واقامه الصف وتقف وسطهم. وهكذا اذا كانوا مع الرجال صاروا صفوفا يسدون الخلل بينهم ويتراصون بينهم. وفق الله الجميع.
نعم. في الحديث كان يلزق احدنا منكب ومنكب صاحبه محمول على شدة المبالغة،
الحقيقة لكن بس هو أذى. الحقيقة كل قدم جنب القدم ملزقا به، لكن هو معناه أنه يؤذي حتى يؤذي يحط جنبه بس حتى لا يكون فرجة ويكفي. هذا سد.
الله
إليك، أحيانا إذا دخل واحد المسجد ورأى صلاة قيمة وناظر في الفرجة، هل من أمره يقول سد خلل أو يترك الشيخ؟ يسد خلل، سأله ما كان يسد خلل، سأل فرجة يدخل فيها. إذا كان فرجة يدخل فيها الذي جاء أخيرا،
الله إليك، ما تأخذ
يقارب بينهم يرص بينهم يرص بينهم يرص بينهم حتى يتسع الفرجة.
ما يقول
له سد، لا يقول له يجر شوي بيده ويقول سد خلل حتى ينتهي الصف ويتيسر له فرجه اوسع.
جزاك الله
خير.
الله اليك،
روايه ابي
داود حتى يؤخرهم في النار صحيحه؟
لا في هذا، في بعد عائشه رضي الله عنها لا يزال الرجل تاخر عن الصف المقدم حتى يؤخره الله في النار، اسناده لا باس له.
هذا
من باب الوعيد.
احسن الله اليك. بعض العلماء يقول في تعليق على بعض الكتب، يقول لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده مكان يد عثمان في بيعة غضبان قال: فوضع النبي يده وهي أشرف يد في الوجود، صحيح كلامه يشرب يد في الوجود
يد النبي لا
شك في الوجود
في الوجود إيه؟ يعني بين الناس يعني بين الناس يعني
بالنسبة للتصفية يا شيخ
نعم
بالنسبة لتصفية الصفوف كما جاء في الأحاديث يعني هل يلزم الإمام يعدل الصفوف قبل أن يدخل في الصلاة
يسلم رصفه الصلاة مثل ما قال رصفوا صفوفكم قالوا تقاربوا سووا صفوفكم نبهوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسويتها والتراص فيها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق فوالذي نفسي بيده. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. رواه أبو داود بإسناد حسن.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث التي قبلها في الأمر بإقامة الصفوف وسد الخلل والتقارب تقدم في الأحاديث السابقة ما يفيد ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أقيموا الصفوف وصدوا الخلل ولا تذروا فرجات الشيطان وحاذوا بين الأعناق. تقدم قوله: إني أراكم من وراء ظهري، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. فالواجب إقامة الصفوف وسد الخلل وعدم ترك فرجات للشيطان والأعناق الحالة بها. كل واحد يحاذي أخاه، لا يتقدم ولا يتأخر. ولينوا في أيدي إخوانكم، لينوا يعني إذا جذبك أخوك لسد الخلل هذا لي لا تأبى، لين في يده حتى تسد الخلل. بعض الناس تشير إليه تجر قليل لسد الخلل ولكن لا يتجاوب. السنة تجاوب. ولهذا قال: لينوا في أيدي إخوانكم، يعني بالتقارب وسد الخلل وصل الصفوف والمحاذاة بين الأعناق حتى لا يتقدم أحد على أحد. ولما وصل الصف وصله الله، هذا فيه أمر عظيم، فائدة كبيرة. ومن قطع صفا قطعه الله، كن هي فرجات الشيطان، هذا فيه وعيد. فالواجب سد الخلل والتراص والتقارب فيما بينهم، تقارب بين الصفوف، كل صف قريب حتى يسجد عند مؤخر الصف الذي قبل الجدانه، ولا يتساهل في هذا او يتكبر، بل يلين من الصف ويسد الخلل طاعة لله ورسوله محذرا من معصيته ومعصية الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك مصالح كثيرة من المسلمين، تقارب بينهم، التواصل، يزيل الشحناء، يقرب بين القلوب. الحديث الأخير كذلك الصفوف يتم الصف المقدم في المقدم، ما كان من نقص يكون في الصف الأخير. يعني على الجماعة أن ينصوا الصفوف الأول، كما تم صف يسد خلف الصف الذي يليه، وهكذا حتى ينتهوا إلى الصف الأخير. يبدأ بالأول، الأول في سد الحلل وسد الفرج. وفق الله الجميع.
لو رأى إنسان فرجة الصف الأول وهو الصف الثالث، هل يشق
الصفوف؟ لا يشق ولا يسدها، لأنهم هم اللي ضيعوها ما سدوها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسميتها والتراص فيها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم، وفيه رجل مختلف في توثيقه. وعن البراء رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسط الإمام وسد الخلل. رواه أبو داود. وبالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم.
الله وسلم على رسوله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بالصفوف أيضا، وقد تقدم في ذلك عدة أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كلها تدل على وجوب العناية بالصفوف ورصها وسد خلالها، وأن يكمل الصف الأول فالأول. وفي حديث عائشة رضي الله عنها يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. فإذا أذان اليمين أفضل، وأن أفضل من اليسار، وأن الواجب التكميل، تكميل الصف الأول فالأول، فيسد خلل ويكمل يعني بين الصف اليمين والأيسر، ثم يبدأ في الثاني، وهكذا. فعلى الجميع تكميل الصف الأول فالأول، مع ملاحظة يمين كل صف أفضل، يمين كل صف أفضل من يساره، لكن لا يبدأ في الصف الثاني حتى يكمل الأول يمينا وشمالا، وهكذا لا يبدأ في الصف الثالث حتى يكمل الصف الثاني، وهكذا. في حديث البراء رضي الله عنه يقول رضي الله عنه: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحرص على أن نكون عن يمينه يقبل عنا من وجهه. حين ينصرف إلى الجماعة بعدما يسلم صلى الله عليه وسلم يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا من يرحم. ثم ينصرف إليه بوجهه عليه الصلاة والسلام، ربما انصرف إلى جهة اليمين وربما انصرف إلى جهة اليسار، فيقضيهم وجهه الكريم ويستقبلهم بعد فراغه من الصلاة عليه الصلاة والسلام. وكان يقول بعد الصلاة: اللهم قيني عذابك يوم تبعث عبادك، يعني بعد الذكر، بعد قوله: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يسحب يكلها ثلاثا، ثم يقول: لا حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه، له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن، لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما انت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ويقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عباده. وفي المغرب والفجر يقول اللهم اجني من النار اللهم اجني سبع مرات. ويزيد في الفجر والمغرب لا اله الا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء عشر مرات في المغرب والفجر. يستحب هذه الزياده لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء عشر مرات. ثم ياتي بعدها بالتسبيح سبحان الله والحمد لله والله والله اكبر 33. يستحب يوم بعد كل صلاه بعد الذكر ان يقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر 33 33 مره. ثم يختم المئة بقوله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويستحب ان ياتي بعد هذا مئة كرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم يكملها الى قوله ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه الايه العظيمه يستحب الاتيان بعد كل صلاه وعند النوم. ثم يقول بعد ذلك ثم يقع بعد هذا قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس بعد كل صلاه. يكررها بعد المغرب والفجر ثلاث مرات قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس مره واحده بعد الظهر والعصر والعشاء وثلاث مرات بعد المغرب والفجر. كل هذا سنه مستحب. فالمستحب للمؤمن ان يلاحظ ما شرعه الله جل وعلا في داخل الصلاه وفي خارجها. الحديث الاخير كذلك حديث وسط الامام وسد الخلل. السنه يكون الامام وسط يجعل المحراب وسط المسجد لا في يمينه ولا شماله. محل الامام يكون في الوسط. وهكذا إذا كانوا جماعة وقدموا في السفر يكون وسطهم. وأما سد الخلل فتقدم من حال شريطة وجوب سد الخلل سد الفرج والتراص وفق الله الجميع.
الله عليك يا شيخ. كيف نجمع بين وسط الإمام وبين أن الله وملائكته صلوا عن الإمام؟
هو يكون محله وسط ولكن يبدأ الصف ويتيمن ثم يأتي من يهد يسار.
أنا بارك الله عليك إذا تيامن ويكون
محل لكن بعدين يكمل الصف الثاني ويكمل الصف الأول وهو في الوسط لأن الغالب الجماعة يشدون الصفوف. لا بأس به وهذا سنة وهذا شرط مسلم.
حديث أبي
هريرة رحمه الله في سنة بعض الضعف لكن عليه العمل عند أهل العلم. أول عليه العمل يكون الإمام في الوسط عليه عند المسلمين عهد النبي لا يومين هذا. اللهم صل على سيدنا.
كان شخص دخل المسجد والصف الاول وثم وقف وحده خلف الصف وكبر وجاب ركعتين او ركعه ثم بعده جاء ناس وقفوا معه في نفس الصف وواقفوا وحده. مثل هذه الحاله
يستأنف الصلاة إذا جو يستأنف من أولها يكبر ويبتدي لأن صلاة الأول غير صحيحة. صلاة واحدة غير صحيحة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ولما رأى يصلي قال يصلي خلف الصف أمره يعيد الصلاة عليه الصلاة والسلام. لكن إن جاءوا وهو في الركعة الأولى قبل السجود أجزأ لقصة أبي بكرة. إن جو في الركعة الأولى بعد الركوع أو قبل الركوع أجزأ. وإلا يلزم قطع الصلاة والبدء من جديد إذا جاء معه واحد أو أكثر حتى يكون جماعة مستقلة جديدة اثنين فأكثر. أو وجد فرجة يدخل فيها وجد فرجة في الصف يدخل فيها.
طيب إن كان جاهلا بالحكم
ولو جاهل إنما ما استحصل أمر الله يصلي خلف الصف وحده ولا قال هل عندك علم ولا ما عندك علم.
نعم.
سد للذريعة ذريعة التساهل.
يعني إن كان جاهلا
صلاته أيضا باطلة. يعيدها إذا صلى خلف الصف وحده.
اللهم أجرنا من عذاب النار في الفجر والمغرب.
صحيح. مقارب سنده مقارب. سنده رواه أبو داود بسنده مقارب.
من السنة أن نقول
أفضل.
وهل تقول
الله ما داخل فيه لأن يثبت في الورق يثبت فيه. أقول الله أنه يثبت في الورق إذا كان التصوير يثبت ومكان ما يثبت إنما يؤخذ من غير ثبات يرى من غير ثبات هذا ما يضر. أما إذا كان لا يثبت في ورقة أو في خرقة أو في شيء لا يجوز. لكن في الشريط في الشريط اللي يسوق فيه يثبت فيه هذا ما يبي في الصور
في الشريط ما يظهر شيء
جواد الله الله تعمه الأخبار يسمى صاحب المصور لأنه ظهر الصور بين الناس يسمى صاحب المصور لأنه إذا على ما قال الحمد لله ظهرت الصورة بين الناس رجال ونساء وثياب وحمير وشجر وحجر كله لأن المقصود هو الصورة والصورة ظهر رسول عنا كل مصور اللهم صل على نفسه وهذا تظهر الصورة كاملة أمام الناس.
لكن أحسن الله إليك من ذو التعليم الدين يظهر الصورة من نبأ علم
النبي مثل ما علم النبي أمه الرسل علموا الأمه بدون التصوير الصحابة علموا الأمه بدون التصوير اللهم صل على نفسه اللي كفى الأولي يكفى الآخر.
يا أحسن الله إليك يجوز الدخول في المكان الذي في التلفاز
شيء
يجوز الدخول فيه
يعني إذا ما شغل لا شغل فيه ينبغي نصيحة صاحبه إلا إذا كان على شيء قرآن على علم ما في صور نساء ولا في شيء منكر أسهل لفائدة لكن سد الباب أحوط الإنسان يسد الباب أحوط لأن الغالب التساهل أقول الغالب التساهل.
الله إليك امتنع الرسول من دخول الكعبة عندما كانت الصور معلقة
لا دخل فيها وصلى فيها ومحاها الصور بعد ذلك دخل وتم ومحاها من الجدران عليه الصور.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض وبيان أقلها وأكملها وما بينهما عن أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء متفق عليه. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة قال في الثالثة لمن شاء متفق عليه.
الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد هذه الأحاديث الثلاثة وما يأتي بعدها كلها تتعلق صلاة التطوع مع الفرائض وفي غير ذلك. صلاة التطوع فيها فضل عظيم وتكمل بها الفرائض قد وعد الله عليها خيرا كثيرا فينبغي المؤمن الإكثار منها ليلا ونهارا. ومن ذلك صلاة ثنتي ركعة في يوم الليلة في حديث أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يصلي لله ثنتي عشر ركعة في يومه وليلته تطوعا أن يبني له بهن بيت في الجنة. وهذه الثنتي عشر جاء في الرواية الأخرى تفسيرها وأنها أربع قبل الظهر تسليمتين، تسليم بعد الظهر هذه راتبة كان النبي حافظ عليها. قال عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم أربعا قبل الظهر، ربما صلى اثنتين قبل الظهر تبقى على ابن عمر، لكن حديث عائشة وحديث حبيبة يبين أنه صلى الله عليه وسلم في الغالب يصلي أربعا قبل الظهر، وهي سنة اثنتين بعد المغرب واثنتين بعد العشاء اثنتين قبل صلاة الصبح، هذه يقال لها الرواتب، وهي اثنتا عشرة ركعة. في هذا الفضل العظيم أن الله جل وعلا يبني لصاحبها بيتا في الجنة إذا فعلها لله سبحانه وتعالى، وأن يقال لها الرواتب يستحب أن يأتي بها المؤمن والمؤمنة مع الفرائض، تسليمتين قبل الظهر ثنتين بعدها هذه ست، ثنتين بعد الغرب ثمان، ثنتين بعد العشاء عشر، ثنتين قبل صلاة الصبح الجميع 16 ركعة. وإن صلى قبل العصر أربعة هو أيضا خير، قوله صلى الله عليه وسلم رحم الله الله صلى أربعة قبل العصر سنة مستحبة قبل العصر، كذلك بين كل أذان صلاة، بين كل أذان صلاة كما حديث ابن مغفل إذا صلى بعد الأذان المغرب ركعتين، بعد أذان العشاء ركعتين، كله طيب مستحب قبل الفريضة، إذا أذن صلى ركعتين بعد أذان المغرب وبعد أذان العشاء، وإن صلى أكثر فلا بأس. كذلك سنة الضحى كما يأتي، سنة مؤكدة سنة الضحى، تهجد بالليل تطوع في الليل من أفضل السنن ومن أكد العبادات، كما قال جل وعلا في أهل في المتقين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وقال في عباد الرحمن والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما، وقال فيهم وأشباههم تزداد جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، هذا جزاء أهل الخير والتهجد بالليل من المؤمنين، وفق الله الجميع.
أحسن الله إليك. سنة الجمعة البعدية الأفضل في البيت،
أفضل البيت ونصلي أهل المسجد فلا بأس، لكن أفضل أربعة كان في الحديث الآتي، من كان مصليا ما زال يصلي بعدها أربعة
في البيت
نصلي أهل البيت فلا بأس، نصليها في المسجد فلا بأس، والبيت أفضل وإن صلى أهل المسجد الحمد لله الأمر واسع. نعم.
أقول لو تقبل الظهر والوقت يسير، لو تقبل الركعتين ما توسع إلا ركعتين، ولو خفت توسع الأرض.
لا الوقت واسع يا ولدي، بعد أذان الظهر الوقت واسع. يصلي ما تيسر، يصلي كامل بادي بعد الصلاة، كملها بعد الصلاة. صلى اثنين قبل الصلاة واربعا قبل الصلاة، بعد الصلاة حتى يسجل، وإن صلى قبلها أربعة بعدها أربعة فهو أفضل وأفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربعين قبل الظهر وأربعين بعدها حرمه الله تعالى النار. التخفيف لا بأس، التخفيف ما يضر مع الطمأنينة، أو مع الطمأنينة، وإذا قرأ بالقصار يقول والله هند والعصر كله طيب الحمد لله. دائم سنة دائمة دائمة كل يوم أقلها ركعتان ولا حد لأثارها، أربعة ثمان عشر مئة أقلها ركعتان. أربعة قبل الظهر راتبة تسليم فيه، هذا هو الأفضل، هذا هو الكمال كما قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع عرضا قبل الظهر. صلى الله عليه وسلم
عند الصلاة الثنتين أحيانا
لا بأس، لا بأس، لكن أربع أفضل، داوم على أربع أفضل.
بالنسبة ليوم الجمعة، بالنسبة ليوم الجمعة، بالنسبة ليوم الجمعة قبل الصلاة
فيه
أربع
أفضل الضحى،
لا عند قبل صلاة الجمعة إذا كان دخل المسجد
يصلي ما تيسر ثنتين أربع عشر مية يصلي ما تيسر، ما في حد محدد، أقل ثنتان يصلي ما قدر له، أقلها ثنتان تصيبة واحدة، ويصلي ما تيسر إلى أن يدخل الخطيب. إن صلى زيادة فلا بأس، ولا أقلها ركعتين، وصلى أربعة ولا ثمان ولا ما في، كله طيب، كله طيب. يصلي الضحى في بيته، أو إذا شد الضحى أفضل زيادة. الضحى إذا شد الضحى ساعة عشر وما حولها، نعم، يعني قبل الظهر ساعة ساعتين أفضل. ودي سنة الضحى أقل ركعتين، نصف لها الشروق سمى سنة الضحى، يسميها العامة سنة الإشراق.
خارج الموضوع، في أحد الأخوة جاء من السودان، عندما قام من هناك له جارة، جارتهم أعطته حقيبة، قال لها وصلها لأحد أقربائه في جدة، وعندما وصل ميناء جدة جاء عند الجمارك سألوه، قال الحقيبة هذه ماذا يحمل في داخلها؟ قال لهم والله ما أدري، أعطوني إياها، قال وصلها لأحد في جدة. فعندما فتح هذه الحقيبة وجد فيها حقيبة، وجد فيها صورة مصورة على جلد باليد، صورة صورة بنت. فالآن هو وصل هنا يقول هل هذه الصورة يحرقها أم يردها إلى صاحبتها في السودان أم يسلمها إلى مكان الذي موصى إليه في جدة؟
لا لا يحرقها.
أيوة.
لا يردها ولا يسلمها.
ما يسلمها؟
النبي صلى الله عليه وسلم لا تدع صورة إلا طمستها.
أيوة.
نعم.
يطمسها
ثم يسلمها. حريقها ويؤجر.
ها؟
نعم.
يطمسها.
نعم.
ثم يسلمها لصاحبها.
سيطب السوء سرقه.
ها؟
يعطيها موزق مطموسة.
حياك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب تأكيد ركعتي سنة الصبح. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، رواه مسلم. وفي رواية: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. وعن أبي عبد الله بلال بن رباح رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداة، فشغلت عائشة بلالا بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، فقام بلال فأذنه بالصلاة وتابع أذانه، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج صلى بالناس، فأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألت عنه حتى أصبح جدا، وأنه أبطأ عليه بالخروج، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت ركعت ركعتي الفجر. فقال: يا رسول الله، إنك أصبحت جدا. قال: لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما، رواه أبو داود بإسناد حسن.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بسنة الفجر. سنة الفجر متأكدة، وهما ركعتان قبل الصلاة، وإذا فاتتا قضاهما بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس. يقول عليه الصلاة والسلام: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. تقول عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم من النوافل أشد تعهدا منه على ركعتي الفجر. فالسنة للمؤمن أن يحافظ عليهما وأن يحرص عليهما في السفر والحضر. وقالت أيضا رضي الله عنها: كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة. فالسنة قبل الظهر أربع تسليمتين راتبة، وبعدها اثنتان، وإن صلى بعدها أربعا كان أفضل. لحديث أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى على النار. أما الفجر فسنتها ركعتان قبلها، حتى ولو نام عنها يصليها مع فريضة، إذا استيقظ. ولهذا لما نام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في السفر في بعض الأسفار عن الفجر فلم يستيقظوا إلا بحر الشمس، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأذن ثم صلى ركعتين سنة الفجر ثم أقام فصلى، فدل ذلك على أن سنة الفجر متأكدة وأن صلى مع الصبح حتى ولو في غير الوقت. والسنة فيهما التخفيف وعدم التطويل، كان يقرأ فيهما صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة يقول يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، وربما قرأ فيهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية من سورة البقرة، وفي الثانية يقول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم من سورة آل عمران. والسنة الاتيان بها حتى ولو قدر أنه أشهر يصليهما ثم يذهب بالفريضة، وكان صلى الله عليه وسلم يصليهما في البيت ويضطجع بعدهما ضجعة خفيفة ثم يذهب إلى المسجد فيصلي بالناس عليه الصلاة والسلام. ومرة صيح بلال بالأذان الشغل عرض له، فلما أذن له بالصلاة عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين وكان قد أصبح، فدل ذلك على أن السنة الاتيان بهما حتى ولو قدر أنه أسفر للفجر، السنة أن يأتي بهما قبل الفجر، والسنة الإمام أن يأتي لأهل البيت قبل أن يخرج ثم يخرج للناس، والمأمون تيسر الله يأتي أهل البيت أهل البيت أو في المسجد على أمر واحد، لكن السنة الإمام أن يأتي بهما أهل البيت، وكل النوافل في البيت أفضل كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة الله في بيته إلا المكتوبة، إلا النافلة التي لها جماعة كالتراويح صلاة الاستسقاء كسوف هذه تصلى جماعة في المسجد أو في المصلى، أما بقية النوافل فالأفضل أن تكون في البيت لعموم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الركعتان تستحب للمسافر والمقيم، أما سنة الظهر والمغرب والعشاء تفرض على المسافر، لكن سنة الفجر سنة في حق الجميع كالوتر. وفق الله الجميع.
الناس تقول غير مرة أن الذي يتعمد تأخير صلاة الفجر يكون ثابت، فهل بناء على هذا إذا عقد عقد الزواج وما يصلي الفجر صحيح؟
خلاف الجمهور على أن إذا كان ما جهد الوجوب لا يكفر، لكفر أصغر، والصحيح أن كفر أكبر إذا تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها عمدا بغير شبهة. والكافر لا يعقد للمسلمة، إذا صار وليها لا يصلي يلتمس ولي آخر أن يبعد منه أن يصلي، لا يتولى عقدها لما يصلي، صار أبوها ما يصلي يعقد لها أخوها، كان لها أخو أو ابن أو عم يلاقف فالأقرب
له الزوج، يعني هو
الزوج
هو اللي سوف يتزوج الآن،
وهي ما يصلي وهي يصلي
هو اللي ما يصلي
لا يزوج،
يترك صلاة الفجر عنده
لا يزوج، ينبغي أنه لا يزوجه صلى الله عليه وسلم.
الله إليك،
حديث بلال
صحيح؟
لا، حسنه مؤلف ولا ما تبع سند.
الله أعلم. الدم ما هو الدليل على نجاسته؟
أمر النبي قتله غسل الدماء، وحكى بعضهم إجماع أهل العلم على أنها نجس إلا الشيء قليل، فعن دم القليل من غير الدبر ولا من غير الذكر، مثل ما يقع في الأسنان أو في العين أو الرعاف القليل يعفى عنه.
صلاة عمر
بالدم المجروح المستحاضة يعفى عنه، صلي على حسن حاله، الجرح يمشي صلي على حسن حاله، فاتقوا الله ما استطعتم.
هل هو فرض كفاية على الجماعات أو على أهل البلد عموما؟
فرض كفاية على كل ناحية، ما تسمع على الآخر، كل ناحية كلها مسجد فرض كفاية عليهم، لكن إذا كان المؤذن يسمع الجميع كفى، صار في حق البقية سنة، لو كان مؤذن صيد يسمع الجميع
في بلد
صار في حق البقية سنة.
اللهم إنا وحيد القيم أن تخلوا وشيدوا ولا تخلوا وشيدوا. إذا نذر شخصا على مسألة خوفا من مرض أو خوفا من مصيبة تصيبه، وبعد أن نذر هذا تطاول فيه كل مرة يزيد في نذره حتى وصل إلى مرحلة النذر هذا لا يستطيع أن يوجده، نذر بصوم شهرين متتابعين بالإضافة إلى التصدق بألف ذبيحة خوفا من مرض أن يصيبه،
سمع الجهل النذر هو من أسباب العافية، النذر نهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال انه لا ياتي بالخير، او النذر هم من اسباب العافيه، الرسول قال لا ياتي بالخير، وانما استخرجوا به من البخيل، لكن اذا نذر طاعه يلزمه الوفاء حتى طاقته، يبقى في ذمه الدين حتى يستطيع،
واذا لم يستطع وفاء هذا الدين
قد يقدر انها في صوره عاجز في كفرته اذا لا يستطاع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب تخفيف ركعتي الفجر وبيان ما يقرأ فيهما وبيان وقتهما. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح، متفق عليه. وفي رواية لهما: يصلي ركعتين الفجر إذا سمع الأذان، ويخففهما حتى أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن. وفي رواية لمسلم: كان يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما. وفي رواية: إذا طلع الفجر. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن للصبح وبدأ الصبح صلى ركعتين خفيفتين، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى، ويوتر بركعة من آخر الليل، ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداء، وكأن الأذان بأذنيه، متفق عليه.
لا يتفق. صلى الله على نبينا
وسلم وعلى آله وأصحابه من اهتدى. أما بعد، هذه الحديث ما يتعلق بسنة الفجر، سنة في سنة الفجر أن صلى ركعتان خفيفتان، كان يصليهما الفجر بين الأذان والإقامة ويخففهما، أن يقرأوا فيهما بعد الفاتحة بقول يا أيها الكافرون في الأولى، وبقول هو الله الثانية، وترى أن يقرأ بقوله تعالى: قولوا آمنا بالله ثم أنزل إلينا ولله إبراهيم، الآية من سورة البقرة في الأولى، وفي الثانية قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، الآية من سورة آل عمران. هذا السنة يخففهما ويقرأ بهما من فاتحة هاتين الآيتين أو هاتين السورتين، وكان لا يعجل حتى يطلع الفجر، إذا أذن وطلع الفجر صلاهما، وكان يضطجع بعدهما ضجعة خفيفة، يضطجع بعدهما على جنبه الأيمن ضجعة خفيفة عليه الصلاة والسلام، حتى يأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة فيخرج. وهكذا المأمومون يسن لهم ذلك، أن يصلوا ركعتين خفيفتين، فإن صلاها في البيت فهو أفضل، وإن صلاها في المسجد فلا بأس، والإمام يصليها في البيت ثم يخرج وقد صلاها، والمأموم إن شاء صلاها في البيت هو أفضل، وإن شاء لا صلاها في المسجد كما صلاها النبي عليه الصلاة والسلام، لا يطول فيهما بل يخففهما وينشرهما. نعم.
صلى الله عليه. قولهم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع النداء، ما ذكرت في الأذان
يعني أذان الفجر، هذا المقصود النداء يعني أذان الفجر الأخير الذي قبل الإقامة.
نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ولم يردد
لا بعد الصلاة الأذان الوقت بعد الأذان لما يؤذن يطلع الصوت يصليهما عليه الصلاة والسلام كان يصليهما بعد الأذان وبعد طلوع الفجر تأكل من طلوع الصبح. أما إذا جاء المؤذن هذه قبل ذلك المؤذن يجاب السنة يجاب المؤذن سواء في البيت أو في المسجد أو في الطريق أو في أي مكان يجيب المؤذن الرسول يقول إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول سواء سمع في المسجد أو في بيته أو في الطريق أو في السفر أو في الطائرة أو في أي مكان.